الأحبار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة، وما زال حديثنا موصولا أحبتي في الله حول ما يتعلق بمسألة إصلاح البيوت. وبعد أن ذكرت قبل ذلك في لقاءات متعددة ما ينبغي أن يكون عليه الزوج وما ينبغي أن تكون عليه الزوجة في أثناء التعامل على سبيل التأصيل، أحببت أن أتكلم على سبيل التفصيل عن أهم المشكلات التي توجد في البيوت مع ذكر الحلول الشرعية بالنسبة لها من باب العون على طاعة الله سبحانه وتعالى والعون على إصلاح البيت، وأن نضع كل إنسان منا أمام نفسه ولينظر إلى أعماله أو إلى هذه المواقف المتعددة التي قد تحدث من أي زوج أو من أي زوجة، هل ذلك الموقف شرعي أو غير شرعي، يرضي الله أو لا يرضي الله، إذ أن الأصل أن الإنسان يتحاكم إلى دين الله سبحانه وإلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن كان هواه في شيء والشريعة تطلب منه شيئا آخر فعليه أن يمتثل إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى ما يريده ربه عز وجل منه، فإن ذلك أقرب للتقوى وينفعه في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سعادة الإنسان أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وإن كان هواه على خلاف ذلك، فينبغي أن نضع ذلك أحبتي نصب أعيننا. طبعا أنا قسمت قبل ذلك في اللقاء الماضي فيما يخص الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية أن المشكلات لا تخلو عن حالين: مشكلات من قبل الزوج ومشكلات من قبل الزوجة. وبدأنا لأن الزوج هو القيم بالحديث عن المشكلات التي تكون من قبل الزوج، وذكرنا الزوج وهمسنا في أذنه في اللقاء الماضي بالنصوص الشرعية التي تبين له الحقوق التي ينبغي أن يمتثلها، فعليه أن يضعها نصب عينيه. كذلك قبل أن أسرد المشاكل التي قد تكون من قبل الزوجة، أحب أن أقول إن ظننت أن شيء مما سنذكره الآن أيتها الأخت الفاضلة، إن ظننت أن شيئا من ذلك موجود عندك، فعليك في هذا المضمار أولا أن تتعاملي بالحكمة وأن تتعاملي بالموعظة الحسنة وأن تذكري بالكلمة الطيبة وأن تلجأي إلى الله وتصبري وترضي وتتحصلي على الرضا بوضعك، ثم تلجأي إلى الله أن يصلح الحال، وإذا بك تتخذ السبل الشرعية للإصلاح التي ذكرناها ونشير إليها في طيات الحديث أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. كما أحب أن أنبه: لا ترمي زوجك بالظن، فالظن أكذب الحديث، إنما نتأكد إن وجد شيء من ذلك فنعرف طريقة الحل ونذكره بأسلوب طيب. وقد قال الله سبحانه: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فالدعوة والموعظة والأمر بالمعروف بالحكمة وبالكلمة الطيبة له أثره بفضل الله سبحانه وتعالى. من أهم المشكلات الشائعة والمواقف الشائعة المنتشرة أحبتي في الله، وتشكو منها كثير من النسوة ويقع فيها كثير من الأزواج، مسألة عدم الاهتمام بالزوجة، لدرجة أن بعضها تقول لك: ده زوجي بيعتبرني قطعة أثاث في البيت لا قيمة لي. فإلي من كثرة أنه لا يهتم بها ولا يأخذ بمشورتها ولا يفعل ذلك. فأحب أن أنبه بها بالنسبة لهذه المسألة أن الزوج عليه أن يعلم أن زوجته هي جزء منه ويجب أن يهتم بها، يفرح لفرحها، يحزن لحزنها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه ينبغي على كل إنسان أن يعطي كل ذي حق حقه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. فينبغي على الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه. فكما يعني الإنسان لو هو إذا به أعطى بعض الحقوق وفرط في بعض الحقوق، هذه حقوق ملزمة من الإنسان، فلا ينبغي علي أن أقع في هذه المسألة. يبقى إذن العشرة بين الزوجين تدوم بالود، تدوم بالمحبة. الضغوط اللي تبقى موجودة في الحياة أحيانا يرتفع كثير منها بالاهتمام وبالكلمة الطيبة، سيما أيها الزوج إذا تذكرت ما ذكرته لك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لقاءات سابقة في تعامله مع نسائه، أنه حرص على مراعاة طبيعة المرأة صلى الله عليه وسلم. فالمرأة طبيعتها أو من طبيعة المرأة، بل من أهم ما يميز المرأة، أن العاطفة تغلب عليها وتغلب على تصرفاتها. فإذا وجدت الكلمة الطيبة ووجد الاهتمام، فهذا يكون أمر غاية في الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وكان من أحسن الناس في المدينة يصنع مرقا، يعني وجاء يعزم النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جواره، فقال لا صنعت لك مرقا يا رسول الله ائت مع، قال وهذه؟ قال لا، يعني مش عامل حسابي إلا لفرد واحد. فأبى النبي تسلم اهتماما بها واشعارا لها انه لا يذهب بدونها، وهو يعزم وهو بيعزم امام زوجته. فاذا به صلى الله عليه وسلم لم يفعل، في المره الثانيه كذلك، في المره الثالثه قال نعم، فذهب يتسابق الى بيت ذلك الرجل. فشيء من الموده والحب وشيء من الاهتمام غايه في الاهميه. اذا ادعيت ايها الفاضل ان انت مشغول، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ما عنده من المشاكل، كان رأيه هو صلى الله عليه وسلم مبلغ مكلف بأداء الرسالة وما أرسله به لله سبحانه وتعالى، وقد بلغ أتم البلاغ صلى الله عليه وسلم. فإذا به عنده هموم تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، هموم التصدي للمنافقين في الداخل وللكفار في الخارج وما إلى غير ذلك، وعلى الرغم من ذلك لم يمنعه ذلك صلى الله عليه وسلم عن الاستماع لزوجته لما دخل إليها وأرادت أن تتحدث وتحكي له حديث 11 نسوة امرأة تحدثنا عن أزواجهن، واستمع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حديثها. الاهتمام، الاستماع إلى ذلك أمر في غاية الأهمية. فعلى قدر ما يفعل الإنسان ذلك، على قدر ما يجد الخير من الله سبحانه وتعالى. فده أمر غاية في الأهمية، إن إحنا لو أعطينا شيئا من الاهتمام، من الكلمة الطيبة، من إرسال رسالة عبر الجوال وإنت في الخارج، المكالمة بسيطة هكذا يشعرها بهذا دفء العاطفة. ما يكونش هناك كما تحدثت في قبل ذلك مسألة فقر المشاعر، لكن يتحدث وتكون مشاعره جياشة، والله ستختفي الكثير من المشاكل، أو على الأقل ستتحمل الزوجة الكثير من المشكلات إذا وجدت هذا الاهتمام. فلذلك أنا أنصح نفسي وأنصح كل زوج، وأهمس في أذني كل زوجة، عليك أن تراعي هذا الباب، لأنه سيفتح عليك باب خير عظيم، باب الاهتمام بمسألة الزوجة. ولا يفوتني أن أهمس في أذن الزوجة، أن تقدري أيضا أحيانا ضغوط الحياة وما إلى غير ذلك، وتذكريه بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وتلتمس الأعذار. فالتماس الأعذار أمر مطلوب أيضا، لكن في الجملة ينبغي على كل طرف أن ينظر إلى ما يصلح وينفعه عند الله. ما ينفعك طالما أننا نتحدث عن المشكلات اللي بتخص الزوج، فما ينفعك أيها الكريم في علاقتك بالله سبحانه وكذلك في دوام العشرة مع زوجتك، أن تجد منك مزيدا من الاهتمام، مزيدا من الرعاية، ما هكذا تراعي أحوالها وتسأل عنها إلى غير ذلك. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا به. لما صفية رضي الله عنها وأرضاها كانت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعثر الجمل، الجمل بتاعها تعثر، وهي كان هذا الجمل من أفضل الجمال، فإذا بها جلست بجواره تبكي، يعني بتبكي على مشكلة بسيطة وتتحل. ف فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يمسح دمعتها بيده صلى الله عليه وسلم ويواسيها إلى غير ذلك. فهذا أمر مهم جدا أن احنا نراعيه، بارك الله فيكم في هذا المقام. بالنسبة للمسألة اللي أحيانا الزوجة تقول لك الزوج بيعتبرني قطعة أساس، إيه المقصود بقى بمسألة قطعة أثاث؟ برضو دي مسألة الشيء بالشيء يذكر. فهل تقصدين لأنه ما بيهتمش؟ احنا اتكلمنا مهم جدا الاهتمام، وفي الغالب أحيانا اللي يعني عايز ما نضخمش المشكلة، ممكن الضغوط بعدته عن الاهتمام، لكن هو في الجملة أنت بالنسبة له ليست قطعة أساس وما إلى غير ذلك. فلا ينبغي أن احنا نردد الألفاظ التي قد تقال من قبل بعض الناس لتهييج المشاعر أو العلاقة أو ما إلى غير ذلك، لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. إنما نقول ما في قد يقل الاهتمام فننصحه بهذا المقام. بعض النسوة بيعتبرن مسألة قطعة أساس دي مرتبطة بمسألة الخروج، أصل هو ما بيأذنيش بالخروج كتير، يبقى هنا دي مسألة تانية، وتقول ده ما بيهتمش بي، لا دي موضوع آخر. لأن في هذه المسألة إذا كانت المرأة، إحنا بنقول الزوج له إنه يأخذ زوجته يعطيها نوع من المرح، نوع من العطاء هكذا على بعض الفترات إلى غير ذلك، وإذا خرجت تخرج بإذن. إذا كان لا يأذن، لك أن تعلمي أولا أيتها الفاضلة أن الأصل بالنسبة للمرأة هو القرار في البيت، قال الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله تعالى في تفسير هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنساء بالقرار في البيوت، ولا يقال أن ذلك خاص بنساء النبي لأن الخطاب موجه إليهن. قال: كيف يكون ذلك والشريعة طافحة بمسألة أن الأصل المرأة أن تقر بيتها؟ فالعبرة كما هو مقرر في قواعد الأصول بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. يعني إيه؟ يعني مش معنى أن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأمة مش مواجهة به إلا أن يكون في دليل ده خاص بالنبي. مش معنى أن الخطاب ورد في القرآن موجها إلى نساء النبي يبقى هذا الكلام خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إلا أن يرد دليل على التخصيص. فالدعوة الخصوصية ده مقرر في علم قواعد الأصول، لا تثبت إلا بدليل. يعني فعش أقول إن ده خاص، هذا أصل. ما بالنا ونصوص الشريعة طافحة بأن الأفضل للمرأة أن تمكث في بيتها. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى: وأقرب ما تكون المرأة من وجه ربها وهي في قعر بيتها، وأقرب ما تكون المرأة من وجه ربها وهي في قعر بيتها. إذا كان في مسألة الخروج إلى المساجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال: وبيوتهن خير لهن. مع أن البيات للمسجد، وبين في أكثر من حديث صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها هكذا، مع أنها خارجة للعبادة. فهي لا تمنع من المسجد ولا تمنع من الخروج، مش حبس ولا شيء، لكن لا ينبغي أن تكون المرأة خراجة ولاجة تخرج لغير سبب. فنصوص الشريعة طافحة بأن هذا عام لنصوص لعموم الأمة. وإذا كان نساء النبي وهن ما هن طلب منهن ذلك، فغيرهن من باب أولى. وجاءت النصوص الأخرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عامة في بيان أفضلية قرار المرأة في بيتها. ومش معنى أن قلنا أن ده الأفضل للمرأة أن هي مش هتخرج مطلقا، يجوز أنها تخرج لحاجتها. فقد ثبت في حديث سودة أنها خرجت ليلا لقضاء الحاجة ورآها عمر قال: عرفناك يا سودة، كان يتطلع إلى الحجاب وإلى عدم الخروج. ذهبت وبينت واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه أن الله أذن لكن في الخروج لحاجتكن. فإذا وجدت الاحتياج عموما أيا كان فعند إذن يجوز. يبقى الأصل القرار والخروج للاحتياج، فالاحتياج لا يكون هو الأصل إنما هو الفرع. إذا كانت تستشعر الخروج فسيما إذا كان مع زوجها وقعد محارمها، تمام، هذا أمر طيب. إذا أمنت على نفسها الفتنة، وأمنت على نفسها التبرج، وأمنت على نفسها الاختلاط، وأمنت على نفسها من الوقوع في الخطأ، وأذن لها الزوج مع كل هذه الضوابط، هذا واحتاج يجوز لها أن تخرج، لكن لا تجعل ذلك أصلا في حياتها. وتذكري دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن هكذا. فعندئذ مش معنى المرأة في البيت ان هي قطعة اساس، بل بالعكس، لان البيت لا يصلح بدونك ايتها الفاضلة، ولان ادارة شؤون البيت والماء وكذلك الاسرة بما فيهم الزوج نفسه، يعني عشان ما يقولش مثلا ده تسلط، ده إدارة شؤون البيت، المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، سواء الأولاد سواء البيت إلى غير ذلك، فأنت أميرة البيت وأميرة المكان، فعليك أن تهتم به أولا. وإذا احتجت للخروج جزاك الله خيرا اخرجي عند الاحتياج، لكن لا يكون ذلك هو الأصل، هذا الأحوط للمرأة في دينها، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الشريعة من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم. فأنا بس أشرت إلى هذه المسألة علشان بعض الناس ممكن يعتري بعض اللبس في هذه الجزئية، يقول لك أنا ما أخرجش وأنا قطعة أساس. لا، دي مسألة ودي مسألة أخرى، وإحنا بنقولش إن المرأة هتمنع من الخروج مطلقا، هتخرج عند احتياجها وعند هكذا، حتى لو أرادت كذلك إنها محتاجة تخرج للهواء أو ما إلى غير ذلك، تراعي الضوابط وتخرج. لكن إن إحنا نجد إن ده عادة يومية وأصبحت يوميا خروج، يوميا اختلاط، يوميا أماكن فيها خروج إلى أماكن فيها اختلاط وما إلى غير ذلك، فمن أين أحبتي في الله لنا ذلك؟ وكيف نعمل قول الله وقرن في بيوتكن، وهو كما أشرت في ذلك، وإن وجه في سياق الآية إلى نساء النبي، إلا أنه عام لعموم نساء الأمة كما دلت عليه أحاديث أخرى كثيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام. فعندئذ، ولذلك لما قال النبي لا تمنعوا إماء الله، يعني عايز نقيس دي بدي، يعني برضو احنا لا عشان نقول ازاي انت مش هتمنع من الخروج، بس الاصل القرار في البيت، يبقى الخروج عند الاحتياج هكذا. كذلك لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، لا تمنع من المسجد، لكن قال ايضا وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، فدل انها كلما مالت الى التستر وكلما مالت الى عدم الخروج كي لا تقع في الاختلاط او ما الى غير ذلك، كان ذلك هو الافضل والاتقى لها عند الله سبحانه وتعالى. فما ينفعش ان احنا نجعل في اشياء بتبقى في الشريعه مباحه بقدر. الخطا اللي بيقع فيه بعض الناس ان هو ياخذ الشيء المباح بقدر ويوسع فيه، فيخرج من دائره المباح الى المكروه وقد يصل الى الحرام. فمباح المراه تخرج لحاجتها، هي مش ممنوعه من الخروج لحاجتها، لكن في ظل فهم وقرن في بيوتكن، محتاجه ترفع نفسها تخرج كده، في ظل فهم وقرن في بيوتكن، فلا يكون ذلك هو الاصل، وتكون خراجه ولاجه، ولا تكون في الاسواق وفي النوادي وفي اماكن الاختلاط وما الى غير ذلك، بدعوى اننا يعني يجوز لي ذلك. نعم، لكن لا تخرجي عن اطار القرار في البيت بارك الله فيك، وهذا يكون بقدر وهذا وبضوابط. أما بقدر أي أنه ما يبقاش عادة وتبقى مفهوم أن الأصل في ذلك عند الاحتياج، فإذا وجد الاحتياج جاز، وإذا وعند الخروج الاحتياج مراعاة عدم التبرج، وإلا فلا يجوز أن تخرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما ما لم يمنع النساء من خروج من الذهاب إلى المساجد، ولكن قال بين صلى الله عليه وسلم أنها لا يحل لها أن تذهب متعطرة، فقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات غير متعطرات ولا غير متبرجات. فهذا الأصل، وفي الحديث ليس للنساء وسط الطريق، فالأصل في هذا المقام أن نراعي هذا الباب بارك الله فيكم وفيكن، والله تعالى أعلى وأعلم. فاصل ونعود إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، كنت أتحدث قبل الفاصل عن مشكلة كبيرة أو موقف بتشكو منه كثير من النسوة في مسألة عدم اهتمام الزوج، وتقول أنه يعتبرني قطعة أثاث. هنلاحظ أنا حرصت في الكلام ووسعت في هذه الجزئية لأنها مشكلة متكررة، ان لازم احرر اللفظه الاول، يعني بالنسبه للاخت يعني ايه قطعه اساس هذا، اذا كنت تقصدي بها مثلا عدم الاهتمام فقلنا لا ينبغي على الزوج وبينا ذلك. إذا المنع من الخروج حتى مع وجود الاحتياج لا ينبغي عليه، المنع من أنه يأخذ ويعطيك نوع من الترفيه أيضا لا عليه أن يراعي هذا بضوابطه. لكن إذا كان في عايز تكسري من الخروج ثم هو يقف معك قصاد هذا الإكسار بدون حاجة، فعندئذ ده أمر شرعي الذي أمر بالقرار هو الله، فنفهم أن الخروج للحاجة أو حتى للترفيه أو ما شابه يكون في ضابط وقرن في بيوتكن. وقد حدثت بما يغني عن الإعادة، لكن أنا ببقى عاوز أنبه إلى مسألة أن الأصل أحيانا أنا ممكن أظن أن في مشكلة وما فيش مشكلة، وأن ممكن يكون حاجة هي الأفضل لي فأراعيها، وأهمس في أذن الزوج مرة أخرى راعي مسألة خروج الزوجة، زيارتها لأهلها، إن مع الخروج بالضوابط، مع إنك تراعي الاهتمام بيها، وإن أنت تكون حريص إنها تخرج معك وتذهب معك وتذهب معها وتزور أهلها، فذلك فيه المودة. الناس بتعمل عشان يحصل مودة ورحمة بين الزوج وأهل الزوجة وبين الزوجة وأهل الزوج، وهذا أصل في هذا الباب لا ينبغي أن نراعيه. اللي بيحصل مع ضغوط الحياة بنلاقي إن الزوج مع أهل الزوجة في جنب، وإن الضغوط وإن والعلاقة غير طيبة، والعكس بالعكس، لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك أيها الكرام المؤمنون. يبقى الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام، هذا أمر طيب وفي جملة الحسنات التي يكسبها الزوج، وكذلك تدوم العشرة ويجلب السعادة في الدنيا قبل رضا الله سبحانه وتعالى، لأنه يفعل ذلك ليأخذ الأجر من الله عز وجل. مشكلة المواقف اللي بتبقى متكررة أيضا في البيوت، مسألة إن أحيانا من قبل الزوج إن الزوج لا يتغاضى عن بعض الزلات والهفوات الصغيرة، بمعنى كده بسيط واقف على الوحدة. طبعا الحياة لا تطاق في ظل هذا الوضع، لا ينبغي ان الانسان يكون وضعه ان الفتره اللي بيقعد فيها في البيت بيركز على كل صغيره وكبير. في امور خاصه من اختصاص المراه انت يعني ايه تغاضى عنها، مساله طريقه وضع الاساس في البيت، الطبخ الى كذا الى كذا، هذه مملكتها فدعها تتصرف وتحس بحريتها في ذلك المقام. في خطأ نبه بأسلوب طيب، لكن ما أقفش على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. فخير الرجال ضعها في أذنك أيها الزوج الكريم أيها الأخ الفاضل، خير الرجال الفطن المتغافل، خير الرجال الفطن المتغافل. سنة التغافل إن أنت يعني تعدي أشياء، تعمل نفسك مش واخد بالك من بعض الحاجات. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. هكذا الأصل، ما لم يقف صلى الله عليه وسلم مع كل ما قالت ومع كل صغيرة وكبيرة، إنما هكذا الأمور المهمة اللي تحتاج لتنبيه نبه، والتنبيه يكون بالأسلوب الطيب، بأسلوب المحب، بأسلوب الواعظ، بأسلوب الغيور الذي يخشى على زوجته أن تقع في معصية. فيعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة. أحيانا الإنسان بيكون معاه الحق، ولكن طريقة دعوته إلى الحق تنفر من يدعوه، فهذا أيضا لا ينبغي أن يقع فيه الإنسان. فالشاهد يعلى عليك أن تعلم، ضع أمام عينك أيها الفاضل: عرف بعضه وأعرض عن بعض، لا تقف على كل صغيرة وكبيرة، فإن ذلك يوجب الضغينة. خير الرجال الفطن المتغافل، فاعفو بارك الله فيك وتغافل عن بعض الزلات، وكفى بالمرء حسنا أن تعد معايب. ما دام لسه عارف تعد فالأمور طيبة إن شاء الله. عدم اهتمام الزوج بمشاكل والمواقف المنتشرة في هذا الصدد، عدم اهتمام الزوج دي تشكو منها كثير من النسوة برأي زوجته، ولو كان ذلك في القضايا المصيرية الهامة بالنسبة لها وللأولاد أو للحياة عموما. هنا الأصل إن على الزوجة أن يعلم في هذا المقام إن أنت البيت دي أسرة، وأنت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فكونها مسؤولة لما حضرتك بتبقى مش موجود وكونها مسؤولة عن البيت زي ما حضرتك، فده نوع اسمها مشاركة. هكذا الأصل في هذا الباب، ما احناش في صراع مين اللي يفرض رأيه في هذا المقام. نعم القرار الأول والأخير لرب الأسرة لأنه المسؤول عنها، لكن عليك أن تشاور وأمرهم شورى بينهم، فالمشورة بتسدد الرأي، والانفراد بالرأي يوقع الإنسان في الخطأ. كما ولذلك كان أحمد شوقي كان يقول في نثره في كتاب له طيب، يعني في النثر أحفظ له مقولة طيبة، كان يقول من استقل برأيه ضل، من استقل برأيه ضل. الأصل إنسان يسعى على المشورة سيما في الأمور الهامة، وخير من تشاوره واللي هتكون حريصة على مصلحة البيت الزوجة. إذا كان الرأي صوابا وعدلتك ما فيش مانع أنك أنت تنزل على رأيها وهكذا، وهذا من الإنصاف ومن علامات كمال الإيمان الإنصاف من نفسك، فأنصف من نفسك إذا وجدت هكذا وانزل على رأيها إذا كان صواب. وجدته ليس صوابا أو وجدت أن رأيك هو الأفضل فلك أن تسمع إليها، اسمع وشاور، ثم بعد ذلك بأسلوب طيب اصرفها أو قل رأيك له وجهة، جزاك الله خيرا، إن من البيان لا سحر، معانا في حاجات كتير، يبقى رأيك له وجهة جزاك الله خيرا، بس يعني أنا منشرح الصدر للقرار الفلاني وإن شاء الله ربنا ييسر فيه الخير، إن شاء الله أصلي استخارة لو الأمر مباح وأشوف الأفضل لنا إيه في هذا المقام. هكذا لكن اسمك استمعت إليها، هي مش شرط ان انت لما تسمع تنفس، بس استمع اليها وتعرف على وجهة النظر لعلك تسدد في الرأي، فهذا امر غاية في الأهمية. يبقى اذا عدم الاستماع مطلقا هذا هو الخطأ، سيما في خصوص هي بتراعي الأبناء وامور البيت بتكون نظرتها في لها اشمل، فتستمع اليها لتكون على صورة. يعني احنا عندنا دايما في الفقه واصوله، في اصول الفقه يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فعشان الإنسان يسدد في أن يصل إلى حكم سديد على شيء يتصوره، ينبغي عليه أولا أن يتصوره تصورا صحيحا. احنا لما بندرس مسألة باب أصول الفقه مثلا أو في أبواب التأصيلات في الشريعة عموما بنحرص على بيان التعريف دايما. ليه؟ لأن التعريف ده هو بيوضح التصور، فالتصور لما إذا كان صحيحا بيسدد الإنسان في الباب. فلذلك كذلك أنت بتشرع عشان التصور يبقى كامل بالنسبة إليك ويصل إليك الأمر هكذا. لكن واحد يجي يقول لك أسلم من الرجولة بقى وأنا راجل البيت وما هي، لا يتعارض، أنت كده فاهم الرجولة غلط، لا يتعارض مع الرجولة أن تشاور زوجتك وأن تنزل على رأيها ولا هكذا. الرجولة مش معناها استبداد، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمنا عائشة إني لا أعرفه متى تكون عني راضية ومتى تكون عني غضبة، إلى هذه الدرجة صلى الله عليه وسلم إني هكذا. تقول وكيف يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت ورب إبراهيم، قالت نعم لا أهجر إلا اسمك. انظروا إلى هذا الرقي في التعامل، إذا وجد الغضب ما فيش كلام سيء، ما فيش كذا ما فيش كذا، ولكن بتشير إشارة إلى أن في شيء، والنبي يلحظ هذا الملحظ صلى الله عليه وسلم. فهكذا يبقى إذن الإشارة، الكلام، الاهتمام بالرأي، دي كده النبي اعتبر رأيها، ما قالهاش دي طريقتك خطأ، أو ما اعتبر الرأي واستمع إليه ووجه وسدد صلى الله عليه وسلم. فالاهتمام بالمشورة بارك الله فيك لا يتنافى مع القوامة، بل إن ذلك من علامة حسن القوامة، فعلى الإنسان أن يراعي هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. من المشاكل المنتشرة المواقف، نحن بنعدد المواقف وإن كنا قلنا تأصيلات المفروض تقاس عليها هذه المواقف، لكن أحببت أن أعددها لأن بعض الناس لا يحسن تنزيل التأصيل على الفرع، وأحيانا لما يكون في المشكلة بيتغافل عن بعض هذه المعاني. وهذه المشاكل التي أحكيها إليكم وردت في الفتاوى وفي الأسئلة ترد إلينا أحبتي في الله، وهدمت بسببها بيوت أو تعيش في تعاسة بسببها، فنحن نستطيع أن نرفع هذه التعاسة ونجلب السعادة بأيدينا بأمور بسيطة. فلا ينبغي على الإنسان أن يقع في العناد وأن يفعل شيئا يبعده عن الله سبحانه وتعالى. القرب من الله سعادة، الاحتكام إلى الشرع سعادة في الدنيا قبل الآخرة. فعلى الإنسان أن يتعرف على حكم الشرع في هذه المواقف ليسدد بفضل الله سبحانه وتعالى. من المشاكل المنتشرة أحبتي أيضا وترد في هذا المقام، منة الرجل على زوجته فيما يقدمه لها من حقوق. هكذا إذا يعني إذا كان ربنا في باب الصدقة قال سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني إذا كانت صدقة يتبعها أذى، القول المعروف أفضل. فما بالنا بالإنسان اللي عليه حق واجب وقاعد يمن به هكذا. فتكونش في مسألة الباب هو مثلا بيكد ويسعى: جزاك الله خيرا وأنت مأجور، وأنت عملك في سبيل الله من أجل أن يعني تكف أهلك ونفسك عن المسألة، مأجور على ذلك الباب. لكن فرق أن أنت بتسعى وتكد لتجلب الأسرة، وفرق أن أنت بعد ما تعمل كده تعتمن علي على الزوجة: أنا اللي جايب، أنا اللي عامل، أنا اللي كذا، أنا اللي كذا، إلى غير ذلك. فذلك قد يذهب يعني إيه الإكرام أو الجميل. الإنسان لما يكون عامل الإنسان جميل حتى فهذا المقام يمن به عليه. يعني حتى مشهور دايما في عند المصريين مسألة ان واحد مثلا مد الواحد مثلا جزمة وسلف، وطول شوية يقول له ايه وهو ماشي معاه: دوس عليها بالراحة، ما شاء الله شكلها حلو في رجلك، لا ده ما شاء الله كذا كذا، كأنه بيبين للدنيا كلها ان هو عمله. فبيذهب الجميل الذي فعله اذى بعد العطاء، فيذهب اثر العطاء. ليه الانسان يفعل ذلك؟ هكذا لا إذا كان في أبواب الصدقات: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فلماذا الإنسان بعد العطية حتى فوق العطية الواجبة حتى اللقمة يضعها في امرأته له بها أجر؟ فحتى إذا كنت بتعمل أشياء زيادة عن الواجب بتبتغي بها الأجر، المن ده بيبطل الأجر. فما بالنا إذا كان هو الحق واجب من النفقة والكسوة وما إلى غير ذلك. والشيء بالشيء يذكر، ونبه إلى أن الرجل مطالب بكسوة زوجته. ما ينفعش ان احنا نلاقي الزوجة متجوزة بقالها 10-12 سنة ولغاية فترة طويلة من الزواج يعني، ولسه بالملابس اللي اهلها مودينها بها لزوجها. هكذا: ما حق زوج احدانا يا رسول الله علينا؟ قال: ان تطعمها اذا طعمت، وان تكسوها اذا اكتسيت. هكذا اذا ما بتشتري نفسك كسوة في الشتاء او في الصيف تأتي لزوجتك بشيء كذلك، وكذلك المطعم والمشرب وما إلى غير ذلك. فالشاهد هذه حقوق، فلا ينبغي، فأنت إذا كنت تفعلها لا ينبغي أن تقصر فيها ابتداء. يعني نحن ما نتكلمش في باب التقصير في هذه الحقوق، ده موضوع تاني. فالمقصر فيها عليه أنه يعلم أنه مفرط وآثم عند الله. طيب إذا أديت الحقوق، أنا بتكلم في الباب ده دلوقتي، أنا بأدي الحقوق اللي علي، لكن عندي مشكلة كل شوية أمن وأنا اللي فعلت وأنا اللي فعلت وأنا اللي فعلت. لا ينبغي أن تكون كذلك، واعلم أنك ترزق بمن تعول، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيك لكذلك ويوسع عليك في رزقك ويهيئ لك عملك لتكف نفسك وتكف أهلك. فلا ينبغي أن نمن على أهلنا بذلك. وليعلم الإنسان أن هذا الحديث الذي به قد يبتعد عن المن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. مرة أخرى أيها الحبيب، تعرف أن هذا حق عليك ولا ينبغي أن تمن به، وأنت مأجور بفعله بفضل الله عز وجل، فاحفظ أجرك على الله ولا تبطله بالمن والأذى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فلا ينبغي أن يقع الإنسان في المن. كذلك من المشاكل أو المواقف التي بتحدث والمشاكل التي تحدث من قبل الزوج وبتؤثر في كثير من البيوت مسألة ازدراء الزوجة، ازدراؤها، احتقارها أمام الأولاد وأمام أهله، ظنا منه أن هذا من كمال الرجولة والفحولة. كنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن رجولة الرجل، قوامة الرجل، ليست في الطغيان وليست في الظلم وحقوق العباد الإنسان بيسأل عنها، ومنها زوجتك. هكذا ليه الإنسان بيعتبر أن زوجته خارج الحقوق اللي هو ممكن يسأل عنها؟ إذا أذاها باللفظ، إذا أذاها ماديا، إذا أذاها جسديا أو نفسيا أو ما إلى غير ذلك، هذا لا ينبغي. فبعض الناس يكون مع زوجته طيب، لما يكون يجي له زيارة من أهله يبتدي الألفاظ السيئة والمعاملة السيئة، بل بالعكس ينبغي أن تعطيها قدرها لتستشعر مكانتها فتهبك أكثر وتعامل أهلك أفضل. لكن أحيانا بيكون ديت بيؤدي إلى إيه؟ إلى ردات فعل سيئة. لما بيكون حريص يعاملها بأسلوب سيء أمام أهله، بتيجي بقى كردة فعل والناس بشر، تقوم المعاملة تبقى سيئة مع الزوج أمام أهله، تعامله هي كمان بطريقة سيئة، أو تعامل الأهل بأسلوب سيء، أو تكره وجود الأهل. أنت اللي بتكرهها في وجود أهلك في هذا المقام، إن لكل لما بييجوا بتحط عليها ضغوط زيادة. المفروض لما هم ييجوا وهي جزاها الله خيرا، لما اهلك جم عملت ايه؟ طبخت واجتهدت، واذا بها وضبت البيت وهيأت المكان، هذا جهد زائد عن الجهد الاصلي، فتشكر عليه علشان تستمر واذا بها تفعل اكثر واكثر. اما اذا فعلت ولا تشكر وتعامل معاملة سيئة فبتنقلب الامور. فاحيانا الانسان دون ان يشعر هو اللي بيفسد زوجته، يفسد زوجته عليه في هذا المقام. فالالتزام بالشرع، مراعاة الحقوق، بيحفظ على الإنسان الكثير من الأمور، فعليه أن يراعي هذا المقام. وإحنا قلنا الأصل في الدين الله عز وجل، عندنا نصوص كثيرة، وأنا كنت تحدثت في لقاء كامل عن مسألة فقر المشاعر، إن مراعاة المشاعر أمر غاية في الأهمية في دين الله عز وجل، سواء كان ذلك لزوجتك أو لغيرها، فينبغي على الإنسان أن يفعل ذلك. كذلك الازدراء أمام الأولاد هذا أمر غاية في الخطورة، سواء كان من الزوج أو من الزوجة، لأن هذا يؤثر سلبا على التربية وعلى سلوك الأبناء مع الآباء أو مع الأمهات. لما تتعامل بأسلوب سيء مع الزوجة هتطلع الطفل عاق، وإذا به يقع في مشاكل وأنت مسؤول عن تربيته، فأنت تقع في خلل عظيم، وتكون قد أخللت بتربية أبنائك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وكلكم مسؤول عن رعيته، فنراعي هذا الباب بارك الله فيكم. كذلك عدم الوفاء بما اشترطت الزوجة في العقد، دي مسألة برضو منتشرة. يعني إيه؟ هو اتجوز الزوجة أثناء ما بيعقد، عارف إنها مثلا لها عمل معين، والعرف والعمل ده مش حرام، وإذا بها لا تقع في خلل، لا تبرج ولا اختلاط ولا إلى غير ذلك، ووافق على ذلك. فأحيانا يأتي بعد فترة وقد اشترط ذلك، يقعها في مساومة، ياخد فلوس من المرتب، يا إما أعادك يا إما كذا يا إما، وهو كان مشترط في ذلك، اشترطت عليه في العقد إن أنا مثلا طبيبة أو كذا ومحتاجة أستمر في عملي هكذا. وكان عارف ان اثناء العقد لو ما وافقش مش هيوافقوا بيه. فمش النبي صلى الله عليه وسلم بين ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. فاذا اشترطت الزوجه عليك شرطا في ذلك المقام فانت وافقت به عند العقد، فانت ينبغي ان توفي بهذا الشرط. قلت مش هاخدها في بلد بعيده، مش هعمل كذا، هعمل كذا، الا ان تاخذها بالحسنى وان ترضى وأن تتنازل هي، هذا أمر طيب. وأقول أنت تستطيع بالحسنة وبالمعاملة الطيبة أن تجعلها توافق على كل شيء، لكن إذا كانت هناك شروط في العقد فينبغي عليك أن تراعي الوفاء بذلك، لأنه أنت تعلم أثناء العقد اشترطوا واحد اثنين ثلاثة شروط غير محرمة، لأن طبعا أن قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فده مش معتبر. لكن لو الشرط اللي اشترط ده لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ففي هذه الحالة أنت مطالب أن توفي به، لأنك تعلم أنك لو كنت رفضت كانوا لن يعطوك ابنتهم، فإذا أخللت به ما يكون وضعك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، وهذا كذلك من الوفاء بالعهد ومن الوفاء بالوعد، وهذا كله محمود، فعلى الإنسان أن يراعيه أيها الكرام المؤمنون. أحبتي في الله، يعني إن شاء الله ما زال حديثنا لنا بقية وتتم في المشكلات التي تتعلق أو تحدث في البيوت من قبل الزوج وبيان الحلول الشرعية لها، لكن إن شاء الله نكمل ذلك في اللقاء القادم نظرا لانتهاء وقت الحلقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الفطرة.